الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأحسن اللهم جميعا في زمرته وتحت لوائه. يوم يحشر الناس فريقين، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. ونتابع حديثنا الموصول في ظلال القرآن الكريم عن الأخلاق. نذكر مع إخواننا أننا توقفنا في الآيات الكريمة في سورة الفرقان، وهي النموذج الرابع في الآيات التي نتناولها في الشرح أو بلفت الأنظار إليها على الأقل في المجموعات القرآنية المكية التي تعالج هذا الجانب. فقد تكلمنا في أواخر سورة الأنعام، تكلمنا في آيات من سورة النحل، تكلمنا في آيات من سورة الإسراء، ثم شرعنا في الكلام في آيات أواخر سورة الفرقان، إلى أن وصلنا إلى قوله تبارك وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وأنا ذكرت الإخوة الكرام أن يقرأوا هذه الآيات، أو إذا مروا عليها في المصحف أن يقفوا عند هذه المجموعات يتأملون القرآن ويتدبرونه، ثم يرجعون إلى أي تفسير ولو تفسير يسير ليلموا بمعاني الكلمات والألفاظ. القضية أننا نريد أن نضع أيدينا على هذا الكنز القرآني العظيم، وأن نتذكر كلما مررنا على هذه المجموعات الأخلاق المطلوبة من المسلم، سواء في العهد المكي وما بعد العهد المكي ثم إلى عهدنا هذا، من باب أولى وأحرى، خاصة ونحن قد عدنا نواجه طوفانا من الأضاليل والأباطيل يملأ الأرض جدلا وفلسفة وعنادا وإلحادا. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مأمورين بتطبيق والتزام هذه الأخلاق في مجتمع كانت له بعض الأخلاق، أما الآن فالدنيا تفلسف الرذيلة، والدنيا تفلسف السقوط والانحلال، وتجعل ذلك مدارس ومناهج وفلسفات ومذاهب تزين وتزخرف ولا يفتح منها الفجار الذين يعرضونها في أجهزة الإعلام وفي الصحافة وما إلى ذلك. لا أقول في بلادنا فقط، فإن بلادنا هي رجع الصدى للضلال العالمي الواسع الانتشار الذي يغطي الأرض الآن. لهذا تحتاج الأمة المسلمة في هذا الزمان أيها الإخوة الكرام، تحتاج إلى التزام الأخلاق أكثر وأكثر، لأنها تواجه فتنا عاصفة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه: إنه لم تأتي أيام الصبر بعد. في زمانه هو على رغم المرار والمتاعب الذي وجهه الصحابة كان يقول لهم: إنه لم تأتي أيام الصبر بعد، فإنه ستأتي أيام يكون للعامل فيها أجر 50. قالوا: منا أو منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، بل منكم، بل منكم، إنكم تجدون أعوانا على الخير وهم لا يجدون. فالمسلم يتيم في هذه الدنيا بين طوفان من المذاهب والمناهج والفلسفات المزخرفة المزينة التي تثري في أنحاء الكون مجهزة بكل ما يغري ويخدع. لهذا لا نجد إلا القرآن الآن يقف نيرا بينا يحمي هذه الأمة راية شامخة يأوي إليها من شاء النجاة، سفينة كسفينة نوح صلى الله عليه وسلم يأوي إليها من يدفعه الطوفان ولا يستطيع أن يقاوم في هذا الطوفان إلا إذا تعلق بحبال هذا القرآن ولاد بجناب الرحمن سبحانه وتعالى. لهذا تبدأ الآيات في التذكرة بالعقيدة مرة أخرى، كما قلنا إنها دائما تمزج الأخلاق بالعقائد والعقائد بالأخلاق، لأن الأمرين لا يختلفان. لهذا نجد الآيات الكريمة: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، كما قلنا في المجموعات السابقة، قل تعالوا في سورة الأنعام: تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. وأيضا في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قضى ربك ألا تعبدوا. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. القتل له جانبان أيها الإخوة: جانب أخلاقي وجانب تعاملي قصاصي. أما جانب التعامل والقصاص فلم يأتي أوانه بعد. كانت الجماعة المسلمة مضطهدة معذبة مكذبة في مكة، لا تستطيع أن تقيم حدا ولا قصاصا، بل إنهم كانوا يقتلون ولا يستطيعون أن ينتصفوا من أعدائهم، ومع ذلك يتقرر لهم المبدأ. لم يكونوا هم القاتلين أبدا، ولم يفكروا في أن يقتلوا غيرهم، لكن الله عز وجل يربيهم على أن يتجنبوا سفك الدماء، هذه الجريمة الخطيرة التي احتجت بها الملائكة يوم أخبرهم الله تبارك وتعالى أنه سيخلق إنسانا. قالوا: يا رب، نخشى أن يفسد في الأرض ويسفك فيها الدماء. لذلك كان الله تبارك وتعالى ينهى قبل أن يضع حدا أو قصاصا مستقبلا، يذكر المسلمين بهذا الجانب الأخلاقي الخطير بعد العقيدة، أن يجتنبوا سفك الدماء، لأن سفك الدماء جريمة خطيرة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة من المعاملات والأخلاق هو جانب الدماء، جانب الدماء. فإذا أصاب، جاء في الحديث هذا ما معناه: فإذا أصاب دما حراما فقد أبلح. أبلح يعني يائس من رحمة الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من هذا. أما في العبادات فأول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة صلاته ولا تناقض، هذا في جانب المعاملات والأخلاق، وهذا في جانب العبادات. بعد ذلك: ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، سفك الدماء ثم الزنا. قبل أن يوضع للزنا قانون العقوبات الإسلامي بالجلد أو بالرجم، كان الله تبارك وتعالى يلح على الأمة المسلمة في تنقية ضمائرها من هذه الجريمة. يربي الأمة المسلمة قبل أن تستطيع أن تدفع عن نفسها أن هذه جريمة ينبغي أن تتجنبوها، أن تتبعدوا عنها، ألا تقتربوا منها. وفي الحقيقة كان العرب يشيع بينهم الزنا في الدهماء، لكنهم كانوا لا يتفكرون به، كانوا لا يصلون إلى ما وصل إليه العصر الحديث من فجور وفلسفة للزنا، وأنه شيء يعني كالحاجات الحيوية للإنسان يستطيع أن يفعلها بلا حرج. حين قام فرويد هذا اليهودي النجس الذي استطاع أن يدمر معايير الأخلاق الإنسانية والأخلاق الإلهية في الأرض بما فلسفه من فلسفات الجنس ومن فلسفات أن الشهوة الجنسية ما هي إلا مثل مزاولة الطعام والشراب وما إلى ذلك، كان الله تبارك وتعالى يربي في عباده هذا الطهر العظيم ابتداء من العهد المكي، يقول: ولا يزنون. ومن يفعل ذلك، هنا كل العلاج من الجانب الأخلاقي، لأنه لم توضع بعض الحدود والاقتصاد. يقول: ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. إذن يتقرر من هذا أن جميع الجرائم التي تحلها القوانين الوضعية الآن للناس لا تحل لهم قط، أن جميع الجرائم التي تحلها القوانين الوضعية في العالم الإسلامي، دعونا من خارج العالم الإسلامي الآن، إنما المسلم الآن يروع لأول مرة في تاريخه بأن هناك قوانين ومذاهب وفلسفات تقوم في مجتمعه تحل له الحرام جهارا نهارا، تقول له: الربا رابي ولا خوف عليك، ومعك القضاء والشرطة وكل قوى المجتمع، تقول له: لا عقاب على هتك عرض أنثى برضاها إذا جاوزت الثامنة عشرة إلا إذا تم ذلك في منزل الزوجية، تقول له: إن القمار جائز وقامر والعب وكما شطارة، وتقول له: إن الخمر مباح حلال، فضل واستورد واصنع. إذا المسلم هنا يأتي القرآن ليلقنه أنه لا مصدر للتحرير والتحريم إلا الله تبارك وتعالى، وأنك إذا عاد المجتمع يتفصى من شرائع الله فلا يمكن أن تحل للإنسان. كان المجتمع في مكة يشيع فيه الزنا، وكان المجتمع في الجزيرة العربية كذلك، ثم في العالم من ورائه، ومع ذلك كان المسلم لا يستطيع أن يقيم حدا ولا قصاصا ولا أن يدفع يدا تؤذيه. لكن مع ذلك تأتي الجانب الأخلاقي شامخا قائما في ضمير كل مسلم يقول له إياك والقتل، إياك والزنا، إياك والسرقة، إياك وتطفيف الكيل والميزان، لأن هذه جوانب خلقية لا بد أن يتربى عليها قلب المسلم وضمير المسلم. ولو لم تكن معه دولة، هذه فرائض فردية، فردية متعلقة بكل فرد، فرد على حدة. كما تذكرون والذكرى تنفعنا إن شاء الله جميعا، إن الإسلام كما قلنا جاء بأحكامه على ثلاث مراحل. المرحلة الأولى تكليف الفردي، وهذا يطالب به الفرد في جميع الأحوال، قامت الدولة أو لم تقم، وجدت الجماعة أو لم توجد، لا بد من هذا. إذن القرآن المكي في العهد الأول يأتي مقررا لهذه الشرائع الأخلاقية العظمى، ولو لم يوجد من يساندها بقوة قانون أو بقوة جيش أو بقوة شرطة أو دولة أو ما إلى ذلك. فيا إخوانا نذكر بهذه المناسبة أن ما تحله القوانين الوضعية على خلاف دين الله لا يحل للمسلم قط أن يأكله، لا يحل للمسلم قط إذا خالفت القوانين، بل لو وضعت الدنيا كلها في كفة وشريعة واحدة من شرائع الله تبارك وتعالى في كفة فلا تستطيع أن تزحزح خردلة واحدة من التحليل والتحريم في نفس المؤمن وضميره. ولا ينبغي أن يحتج يقول لك لا أنا قضي لي في المحكمة بكذا، أبدا. كما تعلمون النبي عليه الصلاة والسلام حذر من ذلك غاية التحذير وقال إنكم، قال ما معناه إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. هذا إذا قضى خطأ، مجرد خطأ في الحكم فقط أو حكم بالضائر، فما بالكم إذا جاء الحكم مخالفا لدين الله عز وجل. لا ينبغي لا في قوانين الإسكان ولا في قوانين التعامل ولا في قوانين الإيجارات ولا في أي قانون أن نحتج بأن القانون يبيح كذا وأنك لا، من اعتقد ذلك فقد زلزلت عقيدته زلزالا شديدا. لذلك القرآن في مكة يقول للمؤمنين احذروا، احذروا القتلى، أي قتل، ده كانوا هم يقتلون، لكن هذه خلقية لابد أن تبنى عليها الأمة المسلمة، حتى إذا مسكنت في الأرض بعد ذلك، حتى إذا أصبحت لها الصفوة العليا في الأرض وقد كان، وذلك كان مقررا في علم الله، كان المؤمن من أول الطريق يعلم أن القتل جريمة وأنه لا يمكن أن يسفك دماء الناس ولا أن يعرضد في هذه الدماء بهذه الضراوة التي يعرضد بها الآن الطواغيت في مشارق الأرض ومغاربها، إلى الدرجة التي يهدم فيها طاغية مدينة كاملة على رؤوس أهلها رجالا ونساء وشيبا وشبانا لا يبالي، إلى الدرجة ودرجة وما إلى ذلك. كما تعلمون العالم الآن يموج بالطغيان البالغ في أنحاء الأرض جميعا. إذن فهم من هذا أن القرآن الكريم يقرر من أول الطريق هذه الأخلاق، ولو لم يوجد لها سند من الواقع التطبيقي لا يهم هذا، المهم التربية عليها وتأسيس النفس الإنسانية عليها حتى تنشأ وتشب على هذا اليقين الإلهي النير المبين. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولي في قراءة حفص الضمير الوحيد اللي يمد لما تقرأه إن شاء الله يقول ويخلد فيه مهانا، يمد حركتين الضمير الأخير على خلاف الضمائر الأخرى، ويخلد فيه مهانا. بضاعة الأنبياء، بضاعة الأنبياء جميعا ورأس مالهم هو التأمين في الآخرة، هو حشد الناس إلى التطبيق وإلى الالتزام وإلى الطاعة وإلى اليقين بخوف الآخرة. النبي عليه السلام يأتي وليس معه مال وليس معه قوة ويدعو الناس، السلاح الخطير الذي يقود به الجماهير والذي يستقطب به القلوب والذي يحيي به النفوس بعد موتها هو التأمين في الغاية الأولى في وجه الله تبارك وتعالى، ثم التأمين المستمر الدائم بالدار الآخرة وما فيها من نعيم لا يفنى ومن عذاب والعياذ بالله لا يفنى. لهذا يأتي القرآن هنا في التربية فيذكر بأن هناك ستائر وأن هناك حجبا تحجب الناس فيما يفعلون، قد يقتل ولا يراه أحد، قد يزني ولا يراه أحد، قد يفعل ويفعل ولا يستطيع أحد أن يقاومه، فليفعل ما يشاء، لكن هناك في نهاية المطاف قوة الله تبارك وتعالى التي ستسوق الناس إلى يوم لا ريب فيه. ولذلك هنا تأتي الآيات مذكرة في العهد المكي، مذكرة يوم لم تكن للمسلمين قوة ولا شرطة ولا سلطان ولا دولة ولا إمام، إنما كان إمامه النبي صلى الله عليه وسلم في العهد الأول، كان إماما محاصرا معه جماعة مستضعفة، ومع ذلك يأتي صوت الآخرة مجلجلا في هذا الطوفان من الأضاليل، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية الكريمة يعني بالمناسبة يخلد فيه يعني يمكث مكثا طويلا. إذا كان الإنسان يرتكب ذنب من هذه الذنوب كما تعلمون إلا الشرك، إذا ارتكب ذنبا من الكبائر وهو يعتقد أن هذا الذنب حرام عليه وأنه يفعله قد غلبته نفسه وشهواته وأهواه، إذا لم يستحل كان في منطقة أن يخلد في النار مدة ما يخلد، لم يقل القرآن يخلد فيها أبدا، إنما يخلد يعني يمكث مكثا طويلا في جهنم وبئس القرار، ثم يعفى عنه في نهاية المطاف فيكون من أهل الجنة. أما إذا استحل فذلك له الخلود الأبدي مع أهل النار الذين هم أهلها والعياذ بالله تعالى. يا إخوتنا الكرام لا تستهينوا بأن نقول إن الكبيرة الفلانية عليها عذاب جهنم، لأن عذاب جهنم كان غراما، إن عذاب جهنم ليس شيئا هينا ولا لعبا ولا لهوا ولا سخرية ولا ضحكا، إنه شيء تروع به الأجنة لو عقلت، فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا، السماء منفطر به كان وعده مفعولا، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. لذلك ينبغي أن يكون في إذا ذكرت النار ينبغي أن تقف شعورنا وأن تلين جلودنا وتخشع وتضمحل وتذوب خوفا وخشية وإخباتا من الواحد القهار. واحد يقول لك لا ده ربنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. طب ومن وضمن لك أن تكون ممن غفر له؟ الحسن البصري رضي الله عنه كانوا يعني إذا وصفوه يقولون كان هذا الرجل كأن النار لم تخلق إلا له، وكان إذا وعظ كأنه قد عاد لتوه من جهنم، ذهب إلى جهنم وعاد، وذلك هو مفزع دائما. فكان يقول يا ابن آدم تضحك ولا تبكي، لعل الله اطلع على عملك فقال لن أقبل منك شيئا. والله هذا تفكير غاية الإزعاج. من الذي يملك إلزاما على الله عز وجل أن يرد الأعمال لأصحابها جميعا حتى لو كانت طيبة؟ قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم، ربنا جل شأنه يخاطب المنافقين بهذا. إذن يا ابن آدم تضحك ولا تبكي، لعل الله اطلع على عملك فقال لن أقبل منك شيئا. فهذا يا إخواننا الكرام الآيات الكريمة تقول الذين يؤتون ما آتوا يعني من الخيرات والطيبات مش من الذنوب، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون يخافون أن لا يقبل منهم هذا العمل. إذن هذه الآيات ليست العقوبة فيها بالنسبة لضمير المسلم ليس هينا ولا سهلا، وإنما هو شيء مخيف مرعب أن يقال له ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هنا تبلغ بعض النفوس تبلغ حافة اليأس وتروع بعض النفوس وينسد عليها باب الأمل. وهنا يأتي القرآن مسارعا يقول إن باب الأمل لا يزال مفتوحا أمامكم، لكن له شروط وله قواعد وله آداب وله اعتبارات. ولذلك أردف ذلك بعد أن بين أن العذاب الراصد سيقف لمن يتطاول ومن يتلعب بالأخلاق الإلهية العليا، تأتي الآيات فتفتح باب الأمل لمن شاء أن يعود، أن يتوب، أن يرجع، أن يتخلق بخلق الأدب. هنا التوبة هي خلق من أجل الأخلاق، التوبة التي ذكرت في الآيات بعد ذلك: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك بدل الله سيئاتهم حسنات. التفتوا يا إخواننا الكرام، التوبة خلق من أعلى الأخلاق، لأن التوبة معناها إحساسي أنا بالذنب وأني أعتذر لمن أذنبت في حقه. المسلم إذا أذنب ينبغي أن يسارع مع من يذنب على من يتطاول على الله رب العالمين، خالق الخلق، مالك الملك، مدبر الأمر، الذي بيده مقاليد كل شيء، الذي له ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، الذي بكلمة واحدة تتصدع الأفلاك والدنيا والآخرة بين يديه سبحانه وتعالى. إذا أخطأ المسلم وتطاول فالله عز وجل الذي خلقه يعلم، هو أنشأكم من الأرض وأخرجكم من الأرض وأخرجكم من بطون أمهاتكم، وهو يعلم أننا خلقنا من هذا الطين والتراب، لذلك لا يعاجلنا بالعقوبة، يطاول لنرجع. فالتوبة قبل أن تكون مجرد توبة هي خلق عظيم، خلق الاعتذار. وأولى الاعتذار أن يكون لله الواحد القهار الذي خلق فسوى والذي أعطى ولم يأخذ شيئا على الإطلاق. كل إنسان إذا أنعم ينتظر الإحسان، لكن الله عز وجل هو الأكرم، يعطي بلا مقابل على الإطلاق. يعني الواحد مثلا إذا أخطأ في حق إنسان كبير أو رئيس أو ما ذلك، أعظم ما يعطيه أنه يعفو عنه، يعفو عنه، إنما أن يكافئه في مقابل الإساءة هذا خلق لا نجده إلا في النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء عليهم السلام. إنما أقصى ما يعطي الإنسان أن يسامح، أن يعفو، أن يترك المعاقبة بالذنب. أما الله تبارك وتعالى فيفرح بتوبة عبده، يفرح. والله تبارك وتعالى وهو الغني عنا جميعا يعني يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. لهذا في الآية الكريمة تعطي لمحة لا نظير لها إطلاقا في الجزاءات وفي قوانين العقوبات. يقول الله تعالى: من تاب ورجع صاغرا معتذرا يستشعر الندم من أعماق نفسه فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. يبقى هذا أن الله عز وجل لا يمحو السيئة فقط، وإنما يبدل السيئة حسنة ويعطي ويجازي إكراما في مكان السيئة. وهذا أعلى ألوان الخلق يرسمه الله تبارك وتعالى لنا، ليقول إن الله وهو القوي الغني المتين يفعل ذلك، فأولى بكم وأنتم الضعاف بينكم وبين بعضكم البعض أن تفعلوا ذلك. ولهذا ليس غريبا أن نقرأ في القرآن: ادفع بالتي هي أحسن، فاصفح الصفح الجميل، واهجرهم هجرا جميلا. هذا تعليم لنا. فإذا لم نستطع هذه المرتبة العالية فعلى الأقل نستطيع المرتبة التي تحتها، وهي المسامحة والعفو ومحو السيئة من صفحة القلب. فإن هذا أمر خطير أن يكون في قلب المسلم داخل أو غل أو حقد على أخيه الذي أخطأ في حقه. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. ورجع يكرر: ومن تاب، الخلق يركز على خلق الاعتذار، ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متاب. وتلاحظون في الآيتين أن الله تبارك وتعالى يكرر العمل الصالح مرتين في كل توبة، لأن شرط التوبة الأساسي أن الإنسان يحس أنه تطاول، مش يقول لك استهزئ بالذنب، يقول لك لا دي عفوة مش مهم، كذباب مر على أنفه وفاه يقول بيديه كذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا، إنما يستشعر أنه أذنب ذنبا فطاول في حق الرب الواحد الأحد، فهو في حاجة إلى أن يتوب وإلى أن يقنع وإلى أن يذل. فإذا استكبر كان كإبليس، وإذا ندم وبكى وتاب كان كآدم. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، وفي قراءة فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني ربنا جل جلاله لما تاب سارع إليه بالتوبة، زي الحديث اللي معناه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولا. وهو الغني عنا جميعا، لكن الله تبارك وتعالى ذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس.
هناك الأمر الآخر، الآية التي بعدها، والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. خلق الجماعة المسلمة، لو لم تتخلق الجماعة المسلمة إلا بهذا لكفى. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كرام. لا يشهدون لا معنى يعني. الشهادة في المحاكم أن يؤدي الشهادة، أو لا يشهدون يعني لا يشاهدون ولا ينظرون أو لا يحضرون. والزور بناء على هذا هو كل باطل، سواء كان الشهادة في قضية أو في خصومة شهادة باطلة، أو شهادة الباطل واللهو مثل مجالة الفسق ومجالة اللهو وتضييع الوقت والمسلسلات الفاسدة والأفلام الساقطة وما إلى ذلك مما نرى ونسمع. الذين لا يشهدون الزور، هذا خلق من أجل الأخلاق التي تتربى عليه الجماعة المسلمة. وكما قلنا يا إخواننا الكرام، لا ينبغي أن تترخص الجماعة المسلمة بحجة أن الدولة الإسلامية لم تقم، ولا بحجة أن الجماعة الآن في ظروف مضيعة أو كذا، إنما هذه أخلاق تتأسس عليها النفسية الإسلامية، وتسري في نسيجها إلى أن تتمكن، لأن الله تبارك وتعالى يختبر الجماعة المسلمة ولا يمكنها في الأرض إلا إذا نجحت في أن تصبغ نتيجة نفسها بصبغة الله سبحانه وتعالى، ومن أحسن من الله صبغة. ولهذا من أول الطريق ولو لم تستطع أن تصبغ، يعني انظروا، والذين لا يشهدون الزور مفهوم هذه المعنى الأول، والمؤمن لا يصح أن يشهد شهادة الزور إطلاقا، لا يقف في محكمة أو في خصومة أو بين اثنين حتى في مسألة ثم يشهد شهادة الزور إطلاقا، شهادة باطلة محال، لأن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا ابن العباس فعلى مثل الشمس فاشهد وإلا فدع. ومن شهادة الزور أن الإنسان مثلا في الانتخاب يأخذ صوته، هذا الحق الذي أعطيه من الله عز وجل ابتداء وأمرهم شورى بينهم، يأخذ هذا الحق فيعطيه لإنسان لا يرضي الله ورسوله، يعطيه لإنسان باطل ظالم جائر يتطاول على الحق في الأرض، يبقى هذه شهادة الزور. شهادة الزور لها معاني كثيرة. أيضا حينما يأتي مثلا بعض العلماء الآن فيقوم فيبطي ضلالا لأن الربا ربا الإنتاج، إذا أخذت قرضا لكي تتاجر به أو كذا أو تقيم مصنع يبقى جائز أنه يكسب، أما إذا كان ربا استهلاك فحرام. هذه التفرقة لم يقل بها عالم قط في أرض الله منذ نزل القرآن العظيم. إذن هذه شهادة الزور، شهادة الزور خطيرة، وأسوأ أنواع شهادات الزور هي الشهادات التي تؤثر في جماهير كثيرة. والنبي عليه السلام يقول ما معناه في حديث الإسراء: الرجل الذي يشرشف أجساده، ذلك الرجل الذي يقوم فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. يعني أحيانا ممكن الواحد لو شهد شهادة زور على شيء واحد، على شيء هين، يكون ذنبه على قدر ما شاهد. أما إذا شهد شهادة تؤثر في أمة، في مجتمع، في دولة، في جماهير كثيرة، فيكون عليه بكل إنسان ابتلي بها ذنب خطير أي ذنب. لذلك شهادة الزور شهادة خطيرة. الجماعة المسلمة امتدها الله تبارك وتعالى لتكون شهيدة على الناس في الأرض. الله تبارك وتعالى اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم للرسالة الخاتمة، ثم جعل معه أمة، وكما قلنا ذهب إلى بيت المقدس لا للمذهب ولا للترفيه والتسلية والتسرية، إنما ذهب ليتسلم راية الوحي الإلهي من الأنبياء،
وليورث أمته أمانة الوحي إلى يوم القيامة. لذلك هذه الأمة شهيدة على الأمم جميعا. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أي شهادة أيها الناس على الناس؟ ونحن فضيحة الدهر وعار الأبد حين اتخذنا هذا القرآن مهجورا. نحن الأمة الآن الأمة المسلمة تؤدي صامتة أو ناطقة شهادة زور تضر العالم كله، حين لا تطبق دين الله، وحين تزعم أنها مع هذا الضلال تطبق دين الله تبارك وتعالى. يعني الإنسان لما يفعل الذنب ويعترف تكون يمكن أقرب إلى التوبة وإلى أن يدركه الرحمة الإلهية، أما أن يعذب ثم يقول أنا أصدق دين الله ولم يبق من دين الله إلا 3-4% أو ما إلى ذلك، ثم يسري هذا مع الإذاعات في أنحاء العالم ومع وكالات الأنباء والصحافة، هذا تزوير وتغيير ودجل خطير يقوم مقام شهادة الزور على أوفى وأتم، بل على أنكى وأبهم ما تكون شهادة الزور. ماذا شهادة الزور محصورة يا إخواننا في أن شهيدا يشهد على إنسان كلمة، هذه أولها. وكما تعلمون أنها أخطر الذنوب جميعا، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حديث المرء في البخاري وغيره ما معناه؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين. ثم وكان مستكئا فاعتذر إذانا بأن الأمر جد خطير، فقال ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، حتى فزع الصحابة وتمنوا أن يسقط رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل كلمة يقولها وهو منفعل متجه إليهم كانت تخلع قلوبهم خلعا. شهادة الزور ليست شهادة في محكمة بين اثنين فقط، وإنما شهادة الزور أن تؤتمن أنت المسلم على قضية، أن تؤتمن على أمانة، وأوفى الأمانات جميعا هي التي حملناها ورفرتها السماوات والأرض والجبال خوفا وإشرافا وحملها الإنسان، ثم يقوم في الأرض ينفث هذه الأمانة ويؤدي بحاله أو مقاله، سيان يؤدي بحاله أو مقاله، يؤدي صامتا أو ناطقا شهادة الزور والتغرير والتلبيش على الناس، فهذا أمر في غاية الخطورة. ولذلك جعل الله من أخلاق الأمة المسلمة أنها لا يمكن أبدا أن تشهد الزور، والذين لا يشهدون الزور تحت ما أي اسم الإنسان، تحت أي اسم مخادع يقول أنا فعلت كذا لمصلحة الدعوة، أو أنا فعلت كذا لأن يعني كانت الظروف كذا. لا، شهادة الزور الجماعة المسلمة في مكة المستضعفة المعذبة المكذبة المضطهدة التي يقتل فيها ياسر وسمية، فلا تستطيع يد أن ترفع عنهم العذاب، ويمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صبرا على ياسر فإن موعدكم الجنة. هذه الجماعة يناط بأعناقها ألا تشهد شهادة زور أبدا، ولا تقول أنا ضعيفة ولا كذا، لا لا، شهادة الزور شهادة خطيرة من أكبر الكبائر بعد شرك بالله وعقوق الوالدين. شهادة الزور، وكما قلنا شهادة الزور قد تبدأ صغيرة في نطاق ضيق، وقد تتسع وتتسع حتى تكون شهادة عالم على ضلال، أو شهادة جماعة على باطل، أو شهادة أمة كاملة زي الأمة الإسلامية الآن حين تقوم في العالمين شاهدة على الباطل لا شهيدة على الحق، بحالها بتطبيقها لتنقبها لطريق القرآن العظيم. ومن معاني هذه الشهادة أيضا والذين لا يشهدون الزور، يعني والذين لا يشاهدون الزور والباطل يشاهدون. تأملوا أيها الإخوة الكرام، الآن ابتلينا جميعا بجهاد حول الناس إلى عباد في محرابه الخسيس، جهاد التلفزيون وجهاد الفيديو وما الى ذلك من تاليب العرض الحديث. وطبعا التلفزيون والفيديو والسينما وما الى ذلك ليست حراما في ذاتها، ولكنها حرام لما تعرضه، لما تبثه في نفوس وقلوب الناس، لما تنسخه من معايير الحق والهدي الالهي في قلوب وضمائر الاطفال والنساء الان. فتوى التي تأتينا مروعة وأسبابها الأساسية هذا الجهاد. طبعا الفساد القديم مفهوم، إنما الآن زاد وعاد وطاب واستطاب وتأسس وقام على فلسفة. يا سلام، الممثل لما تجيله أزمة بسرعة ايه اللي بيعرضه؟ بسرعة يجري على الكأس ويفرغ من زجاجة الخمر أمام الأطفال والنساء، يفضح بلل ما يكون عندنا نحن المسلمين الصبر والسلوان والرضا والتسبيح والذكر، يصبح لا، الخمر هي سلوى المصاب المحزون، يصبح الانتحار هو سلوى المصاب المحزون، يصبح. ولذلك تعجبون من اندلاع الحوادث وكثرة الجرائم، والله لا تعجب، والله لولا شيوخ رتع، ولولا بهائم رتع، ولولا أطفال رضع، ولولا أن في هذا البلد أناسا ما زالوا يوجهون وجوههم لله الواحد القهار في ظلمات الليل، والله لدكت بنا الأرض دكا. ولكن الله ذو فضل على الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. لهذا شهادة الزور أيضا مشاهدة باطل. كم إنسان الآن يسهر يشاهد باطل ولا بعض الناس من الأضحية كان يصلي التراويح مرة وبعدين مش نقطة حقيقة، وبعدين الإمام طول شيئا، نسي الإمام نفسه فطول يعني شيئا يسير، فبعد الصلاة صار عليه واحد وقال له يا عم الشيخ ضيعت مننا المسلسلة، يا عم الشيخ المسلسلة ضاعت الناس. فيعني إلى هذا الحد أصبح الناس يرتبطون بهذا البلاء. نقول أيها الإخوة الكرام، كم إنسان يسهر في هذا؟ وصدق القائل: سهر العيون لغير وجهك ضائع، وبكاؤهن لغير وجهك أضياء. لذلك لا بد أن نتحرك في هذه المسألة، مشاهدة الزور واللهو. وكان ابن مسعود يحلف ولا يستثني، يقول: والله إن شهادة الزور هنا هي شهادة اللهو والغناء والموسيقى والباطل. فكم من أناس يعكفون على هذا المنكر ويضيعون فيه الأوقات الطوال، فإذا جاءوا إلى الصلاة جاءوا خفافا مستعجلين لا يريدون المبص، ويحتجون على الإمام، النبي صلى الله عليه وسلم خفف الصلاة وما إلى ذلك، وعند الآخر يمكثون مددا طويلة. انظروا أيها الإخوة الكرام، الكرة الآن الإسلام جاء لكي يكون المسلمون مزاولين للرياضة. نعم، العب الرياضة، أدب الرياضة، لأن الرياضة بهذا الإسلام. علموا أولادكم السباحة والرماية وامروهم فليثبوا على ظهور الخيل وثبا. هذه أمة مجاهدة تحتاج إلى أن تتعلم الرياضة والسباحة وكل فنون الحياة، لكن أن تجلس الأمة لتشاهد فريقا معينا ثم تختلف وتتنافس ثم تكون حظها من الرياضة هو المشاهدة والتعصب، كأن فريق مصارعة إيران يجري أمامها ولا شيء. الإسلام بريء من هذا اللون. واحد يقول لك وحرام يا أخي، أيوة حرام أن تضيع ساعة أو ساعات في هذا اللهو المنكر الذي صنعه اليهود. واقرأوا البروتوكولات جيدا، اقرأوا البروتوكولات سفهاء صهيون لكي تعلموا أنهم يقولون إننا سنغرق الشعوب المغفلة في جنون المباريات الرياضية حتى تشتغل بتوافه الاهتمامات، ويصبح الإنسان اللي بيتعصب للنادي الفلاني النادي العلاني ينسى حقائق الحياة، وينسى أنه مخلوق لمهمة خطيرة، وينسى أن أمته مهانة معذبة مضطهدة مطاردة، وأنها خارج دائرة التاريخ الآن، وأن اليهودية العالمية قد وضعت رجلها فوق رؤوسها جميعا. فكيف هذا؟ قد نعذر أوروبا الآن وأمريكا، قد نعذرها لأنها أولا لا دين لها، ثانيا لأنها تكد وتفتح طول النهار في الإنتاج، وتفوقت ووصلت إلى ذروة الحياة جميعا، وغزت الفضاء والسماء. إنما نحن الأمم المعذبة المضطهدة الضائعة في غمار التاريخ الآن تريد أن تلعب كما يلعب اللاعبون، ولا تجد مع المجدين. هذا هو الذي يؤدي بنا إلى ذلك الضعف والهوان والخور. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وما الوهم يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. لهذا أيها الإخوة الأحباب، تأتي الآية الشاخصة في تربية المسلمين: والذين لا يشهدون الزور، لا يشاهدون، أدي معنى لا يشاهدون الباطل بأي فنونه. كرة، اذهب فتمرن على الكرة، اذهب فتمرن على كل أنواع الرياضة، إنما أن تكون مشاهدا للرياضة ومتعصبا للرياضة ومضيعا للأوقات في هذا اللغو الضائع، لا. ولذلك من صفات المؤمنين: وإذا مروا باللغو مروا كراما. مر الكرام على لغو الكلام، لا يقف ولا يتذكر. الكريم إذا مر على مجلس فيه تفاهة لأنه كريم، لأنه نفس نبينا لا يقف لا يتريث لا يقول أشارك قليلا ثم أمضي، إنما يمر عليه مرا عابرا، مر الكرام على لغو الكلام، فيقول وإذا مروا باللغو مروا كرامة. أما إذا كانت الجماعة المسلمة الآن تعيش مثل الناس سواء بسواء، فالتلفزيون هو التلفزيون في كل بيت، والمشاهدات هي المشاهدات، طبعا المسلم بيستنكر، إنما الثاني محب بهذا المعنى يكون في فرقة الذنب صحيح، لكن الجماعة المسلمة التي خرجت تكون شاهدة على الناس مربية للدنيا تريد أن تعيد الدنيا جميعا إلى دين الله، لو اتصفت بهذه الصفات لا يمكن أن تؤثر ولا أن تغير ولا أن ترقع حتى في مجتمعها. وعلى من يتلفت ويقول طال بنا الطريق فلينظر أي نوع نحن من الناس، وعن طال بنا الطريق حقا بتأخير نصر الله ولا لأن ذنوبنا أو لأن قلوبنا لم تنضج بعد، لا أقول ذنوبنا كثيرة وهي كذلك، لكن أقول لأن قلوبنا لأن أفعالنا لأن أعمالنا لأن أخلاقنا التي أراد الله عز وجل أن يوثقها على غاية التوثيق والثبات والرسوخ لم تنضج نضوجا يؤهلها لأن تتلقى رسالات الله بالنصر الإلهي، ولا أن تستخلف في الأرض لكي تؤدي أمانة الله يوم تستخلف. فإذا كانت الآن لا تستطيع أن تقوم بحق الله وهي معذبة مكذبة مطاردة، فكيف بها إذا فتحت عليها الدنيا وبهريت أمامها الشهوات وأصبحت لها الكلمة والسلطان؟ إذا لو لم تكن مرتبطة القلوب والضمائر والنفوس بحبال وثيقة بأخلاق الله العليا لطاشت وشطت وضاعت في الهواء. إذا من رحمة الله تبارك وتعالى أنه يؤخر النصر عن عباده حتى ينضجوا وحتى يتخلقوا ويتأسسوا، ولهذا بدأ معهم من أول الطريق في مكة يؤسس هذه الأخلاق.
والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميا. القرآن إعجاز من الإعجاز، كل كلمة فيه وكل حرف في لفظه ونظمه وترتيبه آية الآيات من الله سبحانه وتعالى. بعد أن وعظ الله عز وجل وبعد أن ذكر وبعد أن بين، علم أن التمرس بالأخلاق صعب وأن تربية النفس على الأخلاق ليست أمرا هينا، لا يوجد مجموعة أزرار نضغط عليها فيخرج لنا الإنسان السوي المتخلق بهذه الأخلاق العليا، إنما المسألة تحتاج إلى ممارسة وتجربة ومعاناة وطول نفس ومراغمة للنفس حتى يسلس له قيادها. ومن هنا يأتي القرآن فيقول للمسلم أنك إذا استمعت آيات الله ينبغي أن تسارع، لا أن تتلكى، لا أن تتثاءب، لا أن تنظر ذات اليمين وذات الشمال تشاور نفسك، لا مشاورة، لا مشاورة في طاعة الله تبارك وتعالى. انزع بسرعة ما عليك من أدران الانحراف وما ورثته من الناس ومن المجتمع ومن فلان ومن علان، ينبغي أن تسارع. القول منه أن خلق المسارعة والطاعة والامتثال خلق من أعلى أخلاق المسلم. لماذا؟ لأن كما تعلمون إذا طرقت على الحديد وهو بارد لا يستجيب، الحديد وهو بارد لا يستجيب إطلاقا، تظل تطرق على الحديد طول النهار لا تؤثر، أما إذا سخنت الحديد وحميته ثم طرقت عليه استجاب ولان وشكلته كما تشاء. العقيدة هي التي تدفع القلب إلى هذه المرحلة السخنة، إلى هذه المرحلة التي يحس فيها المؤمن بحرارة الإيمان، فإذا جاءت آيات الله تأمره وتنهاه استجاب ولان وأصبح حديدا مطاوعا. المؤمن لابد أن يكون حديدا، لا ليس تشبيها يعني فلتا، لا المؤمن ينبغي أن يكون حديدا، لابد أن يكون صلبا في هذه الأرض حتى يستطيع أن يقاوم الشهوات، حتى يستطيع أن يكون فيه بأس شديد يرد الدنيا العادية عن دينه وأخلاقه ومثله العليا، لا أن يكون يعني العوبة في أيدي المبادئ والأفكار وما إلى ذلك. أقول هذا المؤمن بعد أن ذكر بالعقيدة وبعد أن طولب بحق الله والدار الآخرة وبعد وبعد، ينبغي إذن تأتي هذه الخلقية. والذين إذا ذكروا بآيات ربهم
لا ينبغي أن تضيق نفوسهم، لا ينبغي أن يقولوا هذه أمثلة عليا لا نستطيعها، لا ينبغي أن يحتجوا بحجج من هنا ولا بداش داع نفس، إنما يحاول يجرب يفعل فورا، قد لا يصل إلى الكمال لكنه واصل في الطريق، ممتد الطريق ينبغي أن يسعى فيه المؤمن. فإذا مات على نيته، مات على شرف، مات على خلق عظيم. لهذا يا إخوتنا الكرام لابد أن تكون لدينا أو نحاول أن نربي لدى أنفسنا جميعا هذه الخلقية، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يلوي كشحه بعيدا عنها، لم يغمض عينه، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم ينبغي أن يستجيبوا فورا وأن يعملوا وأن يحاولوا مع أنفسهم بكل سبيل، ولا يخرون على آيات الله تبارك وتعالى صما كأنهم لا يسمعون أو عميا كأنهم لا يبصرون، إنما المؤمن في غاية السمع. لذلك ابن مسعود رضي الله عنه يقول ما معناه: يا ابن آدم إذا سمعت نداء الله لك فأصش السمع، يعني ألق سمعك جيدا، فإنك فورا بعد كل نداء ستجد إما خيرا يأمرك الله تعالى به، خيرا لنفسك ولنفسي وللناس، لا لله عز وجل، الله غني عن خلقه، ستجد خيرا يأمرك الله به، أو ستجد بعد النداء شرا ينهاك الله تبارك وتعالى عنه. لهذا أيها الإخوة الأحباب، خلق المسارعة لأمر الله، الانقياد، الطاعة، تليين النفس دائما لأمر الله، أن يكون الإنسان سلسا حتى في الصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لينوا في يد إخوانكم. لينوا إنسان المسلم في الصفوف لابد أن يعتدل، فيأتي واحد يعدل الصف، يقوم واحد ينفر ويقول له: يعني أنا لست موجا. لا، ينبغي لينوا في يد إخوانكم، تربية في كل شؤون الحياة. يريد الله عز وجل أن يعلمنا أن كل خير هو لمصلحتنا، وكل نهي هو لدفع المفسدة والشر عنا. لذلك ينبغي أن نسارع وأن نستجيب وأن نكون في غاية اليقظة للانقياد إلى أمر الله تبارك وتعالى، ولا نماري ولا نجادل. مرة قلت لواحد ونحن نطوف عند الكعبة، قلت له: يا أخي حياك الله وبياك وأكرمك، ده أنت رجل مبارك مقبول العمر إن شاء الله. قال لي: بارك الله فيك. وبعدين بدينا بألفاظ جميلة وطيبة، وقلت له: يا أخي بصراحة ما فيش إلا الذهب اللي انت لابسه ده، عند قلب الذهب الآن متناقض تماما مع العمر، ده العمر دي تجرد لله، ده انقياد إقبال، خرجت من ثيابك العادية كأن الإنسان في الكفن، كأنه يتذكر الآخرة والبعث، القيامة مصغرة. فيا قلم فاضل اخلع الذهب لأن النبي حرمه. فنظر إلي في غاية الضيق وقال: اسمع، لن أخلع هذا الذهب، ابعد عني. ولو كثر خيرك، السلام عليكم. يعني هذا الخلق يعاكس تماما خلق المسلم الحقيقي. الصحابة رضوان الله عليهم كانوا أمثلة عليا بالغة في المسارعة. التفتوا يا إخوان، المؤمن العادي يطيع الله عز وجل ولا يتلكى أحيانا، إنما صاحب الدعوة الذي يقوم لإرشاد الناس والذي يدعو الخليقة أن تعود لربها ولدينها، يبقى هذا النمط من الناس لا بد أن ينظر إلى نفسه. فإن كان إذا ذكرته بالحق لان وأخبت، اعلم أنه على خير، وأن الله تبارك وتعالى سيفتح به فتحا وينصر هذه القلوب إذا استجمعت على الحق والهدى. أما إذا رأيته مجادلا كما يشيع الآن في بعض التيار الإسلامي للأسف الشديد، بعض الإخوة تجد مثلا إذا ذكرته بأمر وأقمت له الدليل هو يصمم على ما عنده كأن ما عنده وحي من الله تبارك وتعالى، هذا خطأ. إنما المسلم بالنسبة للوحي صفحة بيضاء، حتى لو كان عنده أفكار مزبقة ينبغي أن لا يدخل للوحي يبحث لها عن دليل، إنما يدخل للوحي وهو صفحة بيضاء يريد أن يبني أخلاقه وعقائده وشرائعه وتطبيقاته، يبنيها مما يأخذ من الوحي لا مما يتأثر به. وكما تعلمون صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا هذا فهو رد، مردود على صاحبه لا يقبل. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، والطيب لا يكون في ديننا إلا إذا استجمع شرطين: أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، وأن يكون موافقا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا ذكر المؤمن بشيء ويعلم أن في نفسه هذا الخطأ أو هذا الفكر أو هذا الكلام، ينبغي أن يرجع إلى نفسه ويستجيب. لماذا يستكبر؟ إن كل إنسان يذكر بالوحي الإلهي ينبغي أن يتأمل مسألة خطيرة. السبب يا إخواننا، يعني من ضمن خلقيات الكفار قديما كانوا يستكبرون على الرسل، والرسل عليهم السلام لم يأتوا بشيء من عند أنفسهم، كانوا يقولون إنما نحن بشر مثلكم يوحى إلينا. يبقى إذا ما تميز الرسل إلا بأنهم يوحى إليهم. إذا من أطاع الرسول فقد أطاع الله. حين يأتيني بقى من يذكرني بآيات الله، كتاب الله وسنة رسوله، هو ليس يأتي بشيء من عند نفسي في هذا الوقت، إنما يأتي بوحي الله، بكلام الله ورسوله. فإذا كان يأتي به على وجهه الصحيح الذي يقرره العلماء في ثقة ووضوح وبيان صحيح، يبقى في هذه الحالة من لم يستجب له فليعلم أن في قلبه استواء، أن في خلقه نقصا، أنه لا يكون من عباد الرحمن أبدا، وإنما يكون ممن يعني يضع نفسه ندا للرحمن. إنما عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا بأول صفتهم وآخر صفتهم، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا جميعا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا هداة مهديين.